بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم في هذا المساء الجميل، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وأسأله سبحانه وتعالى أن يطرح فيكم البركة وأن يجعلكم خير سفراء لمدارسكم إن شاء الله. أحبتي الكرام، تأتي هذه الدورة باكورة نشاط طلاب الأدبي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة القصيم، والذين أحسنوا الظن بنا لاختيار هذا الموقع لتنظيم مثل هذه الدورة، فنسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق ونشكرهم على هذه الثقة. تأتي هذه الدورة وتحمل علم اسم علم من أعلام هذه الأمة، ألا وهو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة. هذا العلم الذي فقدته الأمة الإسلامية في مطلع هذا العام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا خير خلف الله، وأن يجعل على أيديكم وأن يطرح فيكم البركة. تهدف هذه الدورة إلى عدة أهداف، وهي إبراز مواهب الطلاب وصقلها وتنميتها في جانب الخطابة، كذلك تنمية المقدرة الخطابية عند الطلاب والتوجيه نحو فن الخطابة. لذلك أحسنت المدارس في اختيار هذه النخبة التي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون وتستفيد من هذه الدورة. ستقام هذه الدورة إن شاء الله على مدى الأيام القادمة، يعني من الآن، من هذا اليوم السبت وحتى الاثنين القادم، بمعدل محاضرة واحدة يوميا ما بين صلاة العشاء وصلاة المغرب، ويفضل أن تكون صلاة المغرب هنا يوميا حتى تتم الاستفادة من الوقت إن شاء الله. تفضل مشكورا بالاستجابة للدعوة وللمحاضرة هؤلاء النخبة عدد من المشايخ الفضلاء، ويأتي على رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الونيان، وفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن حمد العودة، وفضيلة الشيخ الأستاذ أحمد الشاوي، وفضيلة الشيخ الأستاذ مساعد أمديفر، والأستاذ ناصر بن أحمد المسعود. فأجزاهم الله خيرا على هذه الاستجابة وهذه المشاركة، وأدعو أخواني الطلاب وأبناء الطلاب للاستفادة من هؤلاء الأعلام لما لهم من ثقل في المجتمع، ولما عرف عنهم من حرص، ولما لخطبهم ومحاضراتهم من فوائد في المجتمع. سيتخلل جدول الدورة إن شاء الله الذي وزع عليكم يوم الجمعة الرابع من الشهر القادم حضور خطبة الجمعة في مسجد الراجحي الذي يخطب فيها الشيخ مساعد أمديفر، وسيكون الاجتماع بعد صلاة الجمعة هنا إن شاء الله للاستفادة والتدارس وطرح بعض الأسئلة على فضيلة الشيخ والاستفادة من الخطبة. سيقام إن شاء الله حفل ختامي لتخريج الطلاب في يوم الثلاثاء القادم صباحا، وسيحضره عدد من المسؤولين في الإدارة العامة للتعليم إن شاء الله، وسيمنح الطلاب المشاركين والمتميزين شهادات حضور للدورة. بالنسبة للطالب الذي يتغيب يومين عن الدورة لا يحق له الحصول على شهادة. هناك بعض التنبيهات التي يجب على الجميع الالتزام بها. أولا، عدم الغياب أو التأخر، لأن هذا يربك الجميع. الأمر الآخر، المحافظة على المكان والأدوات التي فيه، وسيكون إن شاء الله هناك أيام تطبيق عملي. التأدب وحسن الخلق وإعطاء المشايخنا حقهم وتقديرهم أثناء الحوار وأثناء السؤال، ومحاولة الاستفادة منهم بقدر الإمكان إن شاء الله. كذلك يجب أن يكون الطالب سفيرا لمدرسته، فأنت لا تمثل نفسك ولكن تمثل المدرسة التي أتيت منها، فأساتذتك ومعلميك وضعوا فيك الثقة كاملة لكي تمثلهم أمام هؤلاء الحضور. نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، واستعرض معكم الجدول بسرعة. اليوم السبت 28/7، أهمية الخطابة ودورها وتأثيرها، خطبة الجمعة للشيخ أحمد الشاوي. غدا الأحد إن شاء الله، أهمية الخطابة دورها وتأثيرها، خطب المناسبات والنوازل الشيخ أحمد الشاوي. الاثنين، ضوابط وقواعد لموضوعات خطبة الجمعة الشيخ الدكتور صالح الونيان. الثلاثاء، إعداد الخطبة الشيخ مساعد مديفر. الأربعاء، إعداد الخطبة تطبيق الشيخ مساعد مديفر. يوم الجمعة حضور خطبة الجمعة في مسجد الراجحي الشيخ مساعد المديفر، والحضور بعد صلاة الجمعة في هذا المكان إن شاء الله، وتناول وجبة الغداء وعقد لقاء مفتوح مع الشيخ. يوم السبت القادم إن شاء الله فنيات الخطيب الناجح الشيخ الدكتور سليمان العودة، الأحد مسؤوليات الخطيب الشيخ الدكتور صالح ونيان، الاثنين تطبيق الأستاذ ناصر المسعود، الثلاثاء صباحا حفل تخريج الطلاب واختتام الدورة. في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن توفقوا وأن تستفيدوا مما سيطرح ويقال ويقدم لكم في هذه الدورة، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي الحضور، هذه الدورة تحمل اسم عالم جليل، عالم فذ دافع عن الإسلام بكل ما يملك. ابن باز هو الإمام العلم العلامة أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز. ولد رحمه الله في 12 من شهر ذي الحجة عام 300,000. بدأ الدراسة وطلب العلم منذ الصغر، فحفظ القرآن الكريم قبل البلوغ، ثم بدأ في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض. من أعمال الشيخ التي تولاها القضاء في منطقة الخرج عام 57,300 حتى عام 71,300، التدريس في المعهد العلمي بالرياض في 72 أو في عام 72,300، التدريس في كلية الشريعة من عام 73,300 حتى عام 80,300. عين في 81,300 للهجرة نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وبقي فيه حتى عام 90,300. تولى رئاسة الجامعة الإسلامية في عام 90,300 حتى عام 95,300. وفي 14 من الشهر العاشر في عام 95,300 صدر الأمر الملكي بتعيينه في منصب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وفي 20/1414 صدر الأمر الملكي بتعيينه في منصب المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيسا لهيئة كبار العلماء، ورئيسا لإدارة البحوث العلمية والإفتاء. ومؤلفات الشيخ رحمه الله كثيرة. وانتقل غفر الله له ولوالديه صباح يوم الخميس الموافق 27 من شهر الله المحرم في عام 20,400 في مدينة الطائف عن عمر يناهز 89 عاما، وصلي على فقيد الأمة الإسلامية في المسجد الحرام بمكة المكرمة يوم الجمعة الموافق 28 من شهر الله المحرم عام 20,400، وصلى على الفقيد جمع كثير من المسلمين، ودفن في مكة المكرمة، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته. أحبتي الحضور، بداية فعاليات هذه الدورة محاضرة بعنوان أهمية الخطابة، دورها وتأثيرها، والمقصود بذلك خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الشاوي إمام وخطيب جامع أبا الخيل في حي المنتزه، الحاصل على البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع القصيم عام 48,000. يعمل مدرسا للغة العربية بالمعهد العلمي في بريدة من تعيينه وحتى الآن، حاز على المركز الثاني في المسابقة الدولية للقرآن الكريم في الفرع الأول عام 47,000، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. وتنبيه أخير هو أنه سيتم توزيع مفكرة الدورة على جميع المشاركين غدا بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بداية يشرفني أن أزجي الشكر والتقدير للإخوة في إدارة التعليم وبالذات المسؤولين في قسم النشاط على حسن ثقتهم بأخيهم وحسن ظنهم به وتشريفهم له بالمشاركة في هذه الدورة الشريفة. إنها لا شك دورة شريفة لأنها تبحث في علم شريف وفي عمل مهم من أعمال الخير. إن الحديث عن الخطابة أيها الإخوة والحرص على ذلك هو حديث عن أشرف مهمة وأعظم رسالة، إنها رسالة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن الاهتمام بهذا الموضوع، أعني موضوع الخطابة، والتفاعل مع البرامج في هذه الدورة، إنه ظاهرة حضارية واتجاه نحو الطريق الصحيح لتنشئة جيل من أبناء المسلمين يتولى الريادة والقيادة للمنابر لينفع الأمة ويصلح ما فسد ويقوم ما عوج. وحينما يتحدث أمثالي في هذا الموضوع فذلك من باب التطفل عليه، خاصة أنني حديث عهد بهذا الموضوع، أعني الارتقاء إلى المنابر للخطابة، لكن الإخوة ألحوا علي وأصروا إلا أن يشرفوني فجزاهم الله خيرا. حديثي هو حول أهمية الخطابة ومدى تأثيرها، والاهتمام بهذا العنصر سببه أن الإنسان لا يتحمس لأي أمر إلا بعد أن يقتنع بأهميته ويدرك أثره في المستقبل، وهذا هو سر الاهتمام بهذا العنصر. فالخطابة لا أحد ينازع في أهميتها، والتي سنشير إلى جوانب منها بإذن الله تعالى، إلا أنني أعرج قبل ذلك إلى بعض المقدمات التي أرى أنها ضرورية للدخول إلى الموضوع. فبداية أعرج على تعريف الخطبة. الخطبة في اللغة والخطابة مصدران لفعل واحد هو خطبة، والخطبة تعني عند العرب الكلام المنثور المسجوع المتضمن لمعاني التأثير. هذا إذا كانت بضم الخاء، أما إذا كانت بكسرها الخطبة فالمقصود بها طلب المرأة للزواج. الخطبة بكسر الخاء هو طلب المرأة للزواج، أما بضمها وهو مقصودنا فهو الكلام المنثور المسجوع. أما تعريف الخطبة الاصطلاحي فلعلماء الخطابة في ذلك تعاريف كثر، أقربها وأشهرها أن الخطابة أو الخطبة هي كلام منثور مؤلف يخاطب به الفرد المجتمع بقصد الإقناع والتأثير. كلام منثور مؤلف يخاطب به الفرد الجماعة بقصد الإقناع والتأثير. وحينما نقول كلام منثور لا يعني أن يضمن الخطيب أن لا يضمن الخطيب كلامه بشيء من الشعر، لكن الأصل في الخطابة أنها نثر، لكن لا يحل ذلك دون الاستعانة بالشعر. أما الخطابة كعلم وكفن الخطابة أو علم الخطابة فالمقصود به الأصول
والقواعد التي ترشد الإنسان إلى فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية تشتمل على الإقناع والاستمالة. الأصول والقواعد التي ترشد الإنسان إلى فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية تشتمل على الإقناع والاستمالة. فمقصودنا بعلم الخطابة هو ما ستدرسونه في هذه الدورة بشكل مختصر: طريقة التحضير، أصول الخطابة، صفات الخطيب، فنيات الخطيب، طريقة الإعداد، طريقة التحضير وغيرها، مصادرها. هذه هي علم الخطابة. والخطابة علم يدرس في الجامعات، بل إن بعض الجامعات فيها أقسام خاصة بالخطابة، كقسم الخطابة في جامع الأزهر مثلا. أما تاريخ الخطابة وجودها، فالخطابة وجدت منذ وجد البشر على وجه الأرض، لأن الخطابة شيء تحتاجه أي تجمع بشري، يحتاجه أي تجمع بشري من أجل التوجيه والإرشاد والقيادة. فكل تجمع بشري يحتاج إلى الخطابة للتعامل فيما بينه. لكن كفن أو كعلم وضعت أصوله وقواعده، يقال بأن أول من فعل ذلك هم اليونان، فهم أول من دون علم الخطابة وجعلوا له أصول وقواعد. أما بالنسبة لخصائص الخطبة، فمن المعلوم أن الخطبة هي لون من ألوان الكلمة وشكل من أشكال التعبير، لها ما يميزها عن غيرها من أصناف الفنون الأخرى، تتميز عن الشعر وتتميز عن القصة وعن المسرحية وغيرها. فميزتها أنها تتناول المسائل الجادة والواقعية، وتقوم على الحقائق الملموسة، وتجنح إلى استعمال الدليل والاستعانة بالحجة والمنطق والبرهان، باعتبار أن هذه الأشياء عناصر أساسية فيها، وإن كانت تطعم أحيانا بشيء من العاطفة والخيال، إلا أن الأصل في الخطبة أنها تقوم على الحقائق والثوابت والحجة والبرهان، لأن هدفها والغاية منها هو التأثير في الجمهور وإقناعهم وتغيير مسار أفكارهم. ولهذا فإن أبرز خصائص الخطبة ثلاثة. الخاصية الأولى للخطبة عن غيرها من الفنون الأخرى أنها تعتمد على عناصر ثلاثة، المنطق والحجة، ثانيا أقوال الحكماء والبلغاء المنقولة عن ثقة، والأخبار والروايات الصحيحة. والعنصر الثالث صنعة الخطيب التي يمزج كل هذا بصورة من براعة الفنان وعاطفة الإنسان. فالخطبة تقوم على هذه العناصر الثلاثة: المنطق والحجة، وثانيا أقوال الحكماء والبلغاء، وثالثا ما يضيفه الخطيب إليها من العاطفة والخيال. هذه الخاصية الأولى للخطبة التي تميزها عن غيرها من أصناف الفنون الأخرى. أما الخاصية الثانية للخطبة فهو وضوح العبارة في الخطبة وظهورها وظهور معانيها أيضا، بحيث يكون المعنى والموضوع مفهوما لدى المتلقي، لا يشوبه شيء من الغموض، بخلاف القصيدة أو أحيانا المسرحية، فإنه ربما يدخل فيها الرمز، الرمزية والخيال الذي يجعل السامع لا يفهم المقصود منها لأول وهلة. أما الخطبة فإن من خصائصها أنها واضحة العبارة، لأنك تخاطب فيها أناسا متفاوتي المفاهيم والمدارك، فلابد أن يكون فيها تمايز أو فيها وضوح في العبارة بحيث يفهمها الجميع. أيضا من خصائص الخطبة أن الخطبة أقدر على الإقناع من الفنون الأخرى، والسبب لأنها لا تعتمد على التكلف في الأوزان والقوافي، وأيضا فعن طريق الخطبة توضح كل جوانب الموضوع ولا تضطر إلى اختصار الدليل، إنما تذكر كل الدليل وتستطيع أن تدخل القصة فيه والمثل والحكمة دون أي عوائق. أما الشعر فإنه يحدك بأوزان وقوافي تضطر أحيانا للاختصار والاقتباس وغيرها، أما الخطبة فمن خصائصها أنها أقدر على الإقناع، والسبب لأنها لا تحدك أو تقيدك قيود. هذه هي أبرز خصائص الخطبة، وحينما نتحدث عن الخطبة الآن فإن حديثنا عن الخطبة عموما بأنواعها. كيف يحصل الإنسان الخطبة أو طرق تحصيلها؟ أول منبع من منابع تحصيل الخطبة هو الفطرة والاستعداد الغريزي، وهذا هو الأساس. فليس كل إنسان مهيئ لأن يكون خطيبا، إنما بعض الناس فطر على القدرة على الخطابة، عنده الاستعداد الفطري والغريزي على أن يكون خطيبا، ويظهر ذلك في إبداعه منذ نشأته وحبه للمواد الإنشائية والخطابية. أيضا مصادر تحصيل الخطبة معرفة الأصول والقوانين التي وصفها الحكماء، وهو ما يعرف بعلم الخطابة، دراسة الفنون والقواعد التي وضعها الحكماء والخبراء وأصحاب التجربة لطريقة إعداد الخطبة وطريقة تحضيرها وطريقة إلقائها وعيوب الخطباء وغيرها مما ستدرسونه إن شاء الله في هذه الدورة. من مصادرها أيضا المطالعة، الاكثار من مطالعة أساليب البلغاء والاكثار من الاطلاع عليها ودراستها، دراسة إنسان يبحث عن الحقيقة، ودراسة إنسان متأثر في النواحي البلاغية. أيضا العنصر الرابع التحصيل الدربة والممارسة والارتياض والاحتذاء لفنون أو لخطب جيدة، بمعنى إنسان يحاكي الخطب القوية فيقلدها في البداية إلى أن يصبح هذا الأمر عنده شيئا من الطبيعة والسجية. هذه أهم العناصر. أما من أين تستنبط الخطبة وكيف تكتبها فهذا موضوع آخر، مصادرها القرآن الكريم والسنة والكتب، كتب السنة والكتب التي تحدث عن الإسلام وكتب اللغة والأدب، هذه ليس هذا مجال حديثها يعني. لكن الأشياء عموما أو المصادر العمومية لتحصيل الخطبة. نقطة أخرى، أغراض الخطبة عموما، أغراضها وأنواعها. تختلف أغراض الخطبة وأنواعها بحسب الهدف الذي يسعى إليه الإنسان الخطيب. فهناك الخطب النيابية التي تلقى في مجالس الشورى وفي دور النيابة، والتي تعكس ما يجري داخل أروقة مجالس الشورى من مناقشات ومداولات. هناك الخطب الانتخابية التي يلقيها رئيس أو زعيم أو حزب معين لترشيحه في الانتخابات، يصور فيها مزاياه وعيوب خصمه. هناك الخطب الثقافية والتي تسمى في الوقت الحاضر بالمحاضرات، التي تلقى في النوادي الأدبية والأنشطة العلمية. هناك أيضا الخطب القضائية التي تلقى في أروقة المحاكم، والتي يصور فيها الخصوم قضيتهم ويدافعون عن أنفسهم ويبينون فيها حقهم. هناك الخطب العسكرية التي يلقيها القائد على جنوده ليثير فيهم الحماس ويشجعهم على القتال ويرغبهم في الجهاد، هذه الخطب العسكرية. وهذه الأمور كلها ليست مدار بحثنا، إنما الحديث عن الخطب الدينية التي تشتمل على خطب الجمعة، خطب المواسم كالأعياد والاستسقاء وغيرها من المناسبات الشرعية التي يتطلبها مناسبة معينة من مناسبات الإسلام، وهذه هي مدار الحديث في هذه الدورة. كيف يستفيد الإنسان من هذه الدورة؟ نحن نعني بذلك الخطابة الدينية، كيف يكون الإنسان خطيبا يدافع عن الإسلام ويتبنى قضايا المسلمين ويوضح للمسلمين ما يهمهم في أمر دينهم ودنياهم. إذن ندخل في الخطابة الدينية عموما لنتحدث عن أهم أغراضها، أهم أغراض الخطابة الدينية بشكل إجمالي. تهدف الخطابة الدينية بشتى أنواعها، سواء كانت خطبة الجمعة أو العيدين أو المواسم الأخرى، تهدف إلى تثبيت العقيدة وتقوية الإيمان. وحينما نتحدث عن الأغراض هذه، فإننا نذكر أن الخطيب يجب أن يستشعر هذه الأغراض وهو يكتب خطبته، وهو يكتب خطبته يستشعر هذه الأغراض وهذه الأهداف. أولا، تثبيت العقيدة وتقوية الإيمان، وغرض آخر الدعوة إلى الإسلام والدفاع عن الدين وبيان مزاياه. أيضا تهدف الخطب الدينية إلى نشر الإصلاح ومحاربة المنكرات. هناك خطب دينية ذات موضوع خاص تحدث عن الصلاة أو الزكاة أو الحج أو غيرها، هذه أيضا من أغراض الخطب الدينية. من أغراضها معالجة القضايا المستجدة على الساحة من زاوية شرعية وبالأسلوب الذي يتوافق مع الشرع. تهدف أيضا الخطابة الدينية إلى بيان فضل الإسلام وبيان مزاياه، وهذه بعض أغراض الخطابة الدينية. وحينما نتحدث عن الخطابة الدينية، فإن الدين ليس بمعزل عن الأمور الأخرى، لا السياسة ولا الاقتصاد ولا غيرها. فحينما يعالج الخطيب موضوعا سياسيا أو اقتصاديا أو قضية اجتماعية من زاوية شرعية، فهذا من صميم أغراض الخطبة الدينية. فليس مفهوم الخطبة الدينية محصورا على مجال العبادات الشرعية، إنما أغراض الخطبة الدينية تدور كلها حول كل ما يهم المسلم بمفهوم كالإسلام الشامل الذي يعني السياسة والاقتصاد والاجتماع، ويعني أيضا العبادات، ولا يعني المسلم المجرد من هذه الأمور. إنما تتحدث خطبة الجمعة ومنبر الجمعة والمنابر الدينية الأخرى تتحدث إلى المسلم بمفهوم الإسلام الشامل. هذه أغراض الخطابة الدينية. ما هي أهمية الخطبة عموما، سواء كانت خطابة دينية أو غيرها؟ الخطبة لها أهمية للمجتمع وللفرد، تبرز أهميتها في النقاط التالية. الخطبة وسيلة للتعبير عن الحاجات، في نفسك حاجات تريد أن تبينها للآخرين. إذا كنت إنسانا مظلوما وتلجأ إلى القضاء، فأمامك الخطبة أمام القاضي لتعبر فيها عن قضيتك ووجهة نظرك. إذا كنت إنسانا تحمل هم الإسلام، فأمامك الخطبة لتبين فيها للناس ما تحمله من هم. إذا كنت تحترق من منكر معين، فأمامك الخطبة لتبين فيها موقف الإسلام من هذا المنكر. فالخطبة هي وسيلة للتعبير عن الحاجات. الخطبة أيضا وسيلة لاكتساب الثقافة، خاصة حينما يكون الخطيب يحمل هم الخطبة ولا يكون من الذين يأخذون الخطبة مأخذ عدم الاهتمام وعدم الاكتراث، إنما غاية ما يفعله أن يصور من كتاب أو من أماكن أخرى أو من أشخاص آخرين دون أن يبذل أي جهد في إعداد الخطبة. فحينما يبذل الخطيب جهدا في إعدادها، فهذا ينمي عنده الثقافة وحب الاطلاع وحب القراءة ومعرفة مواضيع الكتب، ويضطره أيضا إلى الاهتمام بما يطرح في المجتمع
من قضايا ومشاكل ومساءلة الآخرين عن القضايا التي تنتشر في المجتمع، يدفعه ذلك إلى زيارة أماكن الإصلاح كالسجون مثلا أو دور الملاحظة وغيرها، ليعرف ما هي أبرز القضايا الموجودة في هذه الأماكن ليتحدث عنها. فالخطابة وسيلة لتنمية الثقافة بمفهومها الواسع. أيضا الخطابة وسيلة لسلامة اللغة وجودة الأسلوب، فإن الخطيب الذي يهتم بالخطبة ويأخذ ويحمل هم الإلقاء يدفعه ذلك إلى الاهتمام باللغة ومعرفة وجودة الإلقاء واختيار العبارات الجيدة والأساليب النافعة التي تؤثر في الآخرين، وهذا يكون عن طريق الدربة والممارسة والقراءة المستمرة. أيضا الخطابة وسيلة لاكتساب الجرأة والشجاعة والحصول على الثقة عند الناس، فلا يمكن أن تجد خطيبا إلا وهو يملك الجرأة في الحديث أمام أي في حديث في أي مكان وفي أي مجمع، لأنه يملك الجرأة لأنه وقف أمام أناس كثيرين وتكلم بكل طلاقة، فمن باب أولى أن يتكلم في مجامع أقل من هذا العدد. ولهذا تجد الشاب الذي اهتم في مادة الإنشاء مثلا بالإنشاء الشفهي وحرص على أن يقوم أمام زملائه تجده يسهل عليه الخطابة فيما بعد، لأنه ملك وحصل جانبا مهما من جوانب النجاح في الخطبة وهو الجرأة والثقة بالنفس. أيضا الخامس من مهم فوائد وأهمية الخطبة أن الخطبة وسيلة لاكتساب تقدير الآخرين واحترامهم، فإن الخطيب له مكانته في المجتمع، وليست هذه غاية مقصودة بذاتها، لكن الخطيب حينما يحصل على ثقة الآخرين ومحبتهم وتقديرهم فإنه يدفعه ذلك إلى التأثير عليهم ودعوتهم، لأنهم يأخذون قوله مأخذا حسنا ويتقبلونه بقبول حسن لثقتهم به ولمحبتهم وتقديرهم له. هذا أو هذه من فوائد الخطابة. تعتبر الخطابة أيضا سلاح كل مجتمع في سلمه وفي حربه، وتبلغ به إلى القيم المحمودة والمثل العليا، لأنها وسيلة إصلاح. فلو كان الناس يطبقون كل ما يقال في الخطابة أو ما يسمعونه لا وجدنا في النهاية مجتمعا مثاليا وقيمه سليمة محمودة. أخيرا تعتبر الخطابة طريق للمجد الشخصي، ولكن هذا كما قلت ليس مقصودا لذاته، ولكنه يأتي تبعا وبطريقة غير مقصودة، فهي فرصة لمن أراد المجد الشخصي، وهذه ليست مهمة المسلم بلا شك، وليست غرض الإنسان المخلص الذي يهدف إلى إصلاح أمته والحفاظ على مكتسباتها. لكن الباحثون عن الشهرة يجدون في الخطابة فرصة لبلوغ المجد والشهرة، كما أن الخطابة طريق للنفع العام والإصلاح الشامل. هذه جوانب تبين أهمية الخطابة بشكل عام، سواء كانت خطابة دينية أو غيرها، إلا أنها في الخطابة الدينية أكثر، لأن الناس عواطفهم دينية ويحملون في أنفسهم التقدير والاحترام لخطيب الجمعة والخطيب الذي يعالج القضايا الإسلامية أكثر من غيره، ولأن الخطب الأخرى تخاطب فئة معينة من الناس، خطب عسكرية تخاطب فئة العسكرية مثلا، الخطب القضائية تتحدث أو عن عدد محدود أمام القاضي ومن حوله، الخطب الانتخابية هذه يهدف فيها الشخص إلى اكتساب مصلحة شخصية، أما الخطيب الديني الواعظ المصلح فإنه أكثر تأثيرا في المجتمع، لأنه يحمل هم الآخرين ويعالج قضاياهم، ومن هنا تبرز أهمية خطبة الجمعة. بعد هذه المقدمات
عن الخطابة، معرفة تعريفها وخصائص الخطبة وتاريخها وبيان الأغراض وأنواع الخطابة الموجودة، وأيضا الحديث عن أهمية الخطبة عموما سواء كان ذلك للفرد أو للمجتمع، ندخل في نطاق حديث الخطبة أو خطبة الجمعة وخطبة أو خطب المواسم الأخرى والمناسبات الأخرى لبيان ثمرتها وفوائدها وأهميتها. أولا، شرف كل أمر هو بشرف موضوعه، فشرف خطبة الجمعة وعظمها وخطورتها وأهميتها ينبع من شرف يوم الجمعة نفسه وعظمه ومكانته عند الله عز وجل وفي الشرع الإسلامي. وهذا يدفعنا إلى الحديث بشكل سريع عن يوم الجمعة نفسه، عن فضله ومزاياه ومكانته. فيوم الجمعة كما نعلم هو العيد الأسبوعي للمسلمين، ووردت في فضله آيات وأحاديث، منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ففي حضور صلاة الجمعة الخيرية. من فضله أيضا أن يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وهي ساعة الاستجابة، وأصح الأقوال أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. أيضا من أهمية يوم الجمعة أن الله عاتب الصحابة على تخلفهم عن خطبة الجمعة بقوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. من فضل يوم الجمعة أنه يستحب التبكير فيه، وورد في ذلك الفضل والأجر العظيم من أتى في الساعة الأولى أو الثانية أو الثالثة. ومن فضل يوم الجمعة أن فيه الخطبة التي لها المزايا التي سنذكرها إن شاء الله لاحقا، والخصائص والميزات التي تتميز بها خطبة الجمعة عن غيرها. من خصائص يوم الجمعة أيضا أنه يستحب فيه الاغتسال والتطيب والحضور مبكرا إلى المسجد بسكينة ووقار والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث عن مزايا يوم الجمعة وفضله تكلم فيه الإمام القيم رحمه الله، وأورد وأسهب فيه كثيرا في كتاب زاد المعاد. لكن هذه الحقيقة، حقيقة فضل يوم الجمعة، مما لا يخفى على أحد منا. وفضل يوم الجمعة ينبع عنه فضل خطبة الجمعة وأهميتها ومكانتها. فخطبة الجمعة أو يوم الجمعة هي اليوم الذي يتجمع فيه أعداد كبيرة من المسلمين في مكان واحد على اختلاف أصنافهم وألوانهم وطبقاتهم، من غني وفقير وأمير ومأمور ومن صغير ومن كبير، كلهم يجتمعون في مكان واحد منصتين خاضعين، والكلام أثناء الخطبة محرم، وأمام شخص واحد يفضي لهم بكل ما في نفسه. هنا تبرز جانب أهمية خطبة يوم الجمعة. أما خطبة الجمعة فهي شرط عند الأئمة الأربعة وعند الجمهور، شرط لصحة صلاة الجمعة، لأن الله قال: فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. أما أركان الخطبة فاجتهد العلماء فيها، لكنهم ذكروا أن من أركانها أن تفتتح بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن تتضمن الوصية بتقوى الله عز وجل، وأن تتضمن آية من آيات الله، من آيات القرآن الكريم. واختلفوا في ذلك حول وجوب هذه الأشياء وعدم وجوبها. هنا نتوقف للحديث عند هذه النقطة، لنكمل إن شاء الله في الغد حول أهمية خطبة الجمعة ودورها وخاصيتها مع خطب المناسبات الأخرى كالأعياد والاستسقاء وأيضا الكسوف وغيرها. عند هذه النقطة نتوقف لانتهاء الوقت المخصص للدرس، ونكمل إن شاء الله غدا حول صلب الموضوع وهو أهمية خطبة الجمعة، دورها في التأثير في الآخرين، وكيف يتم هذا الدور، كيف يقوم مع خطب المناسبات الأخرى. وكما قلت الحديث عن الأهمية لأن الإنسان لا يقتنع من أمر إلا بعد أن يقتنع من أهميته. فإذا عرفت أهمية خطبة الجمعة وخطورتها ومدى تأثيرها على عموم الناس، فحينئذ تعرف أهمية خطبة الجمعة وتتحمس لها وللإعداد لها وحسن الإلقاء من أجل التأثير في الآخرين الذين أمامك. هذا هو حديث درسي هذا اليوم، وصلى الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا في الليلة الماضية قد تطرقنا إلى مقدمة عن الخطابة تضمنت تعريفها وتاريخها وخصائص الخطبة وأنواع الخطابة والأغراض أو أهمية الخطابة وأثرها على الفرد وعلى المجتمع أيضا. ورب سائل يقول أو حاضر لهذه الدورة سيقول: ما قيمة ما أتعلمه في هذه الدورة وأنا ليس في نيتي أن أكون خطيبا؟ ربما يخطر هذا الشعور في نفس أحدنا، لكنني أقول أيها الأحبة بأنه أولا نحن نعقد الأمل بعد الله عز وجل فيكم وفي أمثالكم في أن تكونوا بإذن الله فرسان المنابر في المستقبل القريب، وأن يجعل الله على أيديكم صلاح هذه الأمة وتصحيح أخطائها وتقويمها. ثم إنه ليس ضروريا أن تكون خطيب جمعة لكي تستفيد من هذه الدورة، بل يستفيد من هذه الدورة كل من أراد أن يكون جريئا وشجاعا وإنسانا لبقا محترما له قيمته وقدره في أوساط المجتمع. فربما تحتاج إلى هذه الدورة وما فيها من فوائد في كلمة ستلقيها في محفل أو في حفل زواج، أو كلمة تلقيها في مدرسة أو في مجلس آباء أو غيرها من التجمعات التي تتطلب الجرأة والشجاعة. فما تتعلمه إن شاء الله في هذه الدورة هو خير لك في حياتك المستقبلية، سواء كنت خطيبا أصبحت خطيبا أو لم تكن كذلك. فاحرص بارك الله فيك على تعلم كل صغيرة وكبيرة من فوائد هذه الدورة. بدأنا بالحديث عن الخطابة الدينية باعتبارها هي الخطبة المهمة في حياتنا، وعلى أمل أن من نخاطبهم سيكونون بإذن الله أئمة لهذا الدين ودعاة إليه وخطباء ينافحون عن قيمه وآدابه وأحكامه. وقلنا بأن الخطابة الدينية تشتمل على خطبة الجمعة وعلى خطب المناسبات الأخرى كالعيدين والكسوف والاستسقاء باعتبارها نوازل ومناسبات تعتري الأمة. وقد يعرض مناسبة أخرى، وبعض الباحثين يورد مناسبات لكنها مناسبات ليست شرعية كالاحتفال بالمولد النبوي أو بليلة الإسراء والمعراج كما يسمونها أو غيرها، هذه ليس لها أصل في الدين،
إنما الخطب الشرعية المعتمدة شرعا هي ما ذكرت: خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء وخطبة الكسوف. أولا، كما قلنا بالأمس، بأن شرف خطبة الجمعة هو بشرف يومها وزمنها، فإذا علمنا أن الجمعة يوم فضيل عظيم اختصه الله عز وجل بخصائص، ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكر له ميزات ليس هذا مجال الحديث عنها، ومظانها كتب الفقه والحديث تورد أدلة على فضل الجمعة وخصائص ذلك اليوم، وأنه عيد المسلمين وفيه ساعة الإجابة وفضل التبكير إلى الصلاة وفضل الاستماع وأحكام ذلك اليوم. فإذا عرفنا شرف ذلك اليوم عرفنا شرف خطبة الجمعة. أولا، كما قلنا بالأمس، بأن شرف خطبة الجمعة هو بشرف يومها وزمنها، فإذا علمنا أن الجمعة يوم فضيل عظيم اختصه الله عز وجل بخصائص، ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكر له ميزات ليس هذا مجال الحديث عنها، ومظانها كتب الفقه والحديث تورد أدلة على فضل الجمعة وخصائص ذلك اليوم، وأنه عيد المسلمين وفيه ساعة الإجابة وفضل التبكير إلى الصلاة وفضل الاستماع وأحكام ذلك اليوم. فإذا عرفنا شرف ذلك اليوم عرفنا شرف خطبة الجمعة. من أين تنبع أهمية خطبة الجمعة؟ تنبع مما يلي: أولا، أن الخطيب خطيب الجمعة تأثيره ليس بالإلزام ولا بالإفحام، إنما تأثيره مرده إلى إثارة العاطفة وحمل الناس على الإذعان والتسليم. فخطيب الجمعة يؤثر في الناس ويقنعهم ويغير من أفكارهم، ولكن ليس عن طريق الإلزام أو الإفحام، إنما هو عن طريق التأثير بما يريده من أساليب عاطفية. ولنعلم أيها الأحبة بأن خطبة الجمعة لها تأثير في تغيير الأفكار وفي قلب الضلال إلى هدى، فكم من إنسان كان على ضلال كان سبب هدايته خطبة سمعها، وكم من إنسان كانت لديه بعض الأفكار المنحرفة تغيرت وتصححت هذه الأفكار بخطبة تلقاها. فخطبة الجمعة أيها الأحبة لها تأثيرها في النفوس، والخطب حتى غير الخطب الجمعة لها تأثيرها الحسن أو السيء. وربما أن البعض قد علم بذلك الشاب الذي ارتد عن الإسلام بسبب أنه رأى خطيبا على الشاشة قائدا عسكريا يخطب بحماس ويلبس الصليب، فتأثر به واقتنع بأفكاره وارتد عن الإسلام ودخل في النصرانية تأثرا بذلك الخطيب بانفعالاته ومشاعره. إذن ينبع أهمية خطبة الجمعة أولا، كما قلنا، من كون خطيب الجمعة يقنع الناس بالعواطف، إثارة عواطفهم، وليس بالإفحام ولا بالإلزام. أيضا تنبع أهمية خطبة الجمعة من كون الناس ملزمين بالاستماع والسكوت والإنصات، وهذا لا يوجد إلا في خطبة الجمعة. الناس ملزمون بالإنصات والسكوت والاستماع للخطيب، ولهذا من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. مجرد العبث بالحصى أو غيره يعتبر نوعا من أنواع اللغو الذي يذهب به أجر الجمعة. وفي الحديث الآخر: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. حتى أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر أثناء الخطبة محرم، فلا يجوز التكلم والخطيب يخطب، وهذه خاصية لا توجد إلا في خطبة الجمعة وحدها. والناحية الثالثة أن خطبة الجمعة يجتمع لها قطاع عريض من الناس على اختلاف طبقاتهم، منهم الصغير والكبير والغني والفقير والعالم والجاهل والصالح والطالح، حتى المفرطون في صلاة الجماعة تجدهم في صلاة الجمعة يحضرون ويهتمون بها، بل إن منهم من لا يمكن أن يفرط فيها بحال الأحوال، حتى رؤساء الدول العلمانيون يحافظون على صلاة الجمعة باعتبار أن أو اعتمادا على حديث الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، وطبعا ليس لهم دليل في ذلك لأن الحديث إذا اجتنبت الكبائر. فتنبع أهمية خطبة الجمعة في أنه يحضرها قطاع عريض من الناس، حتى من تحب تود أن تخاطبهم وتنصحهم وتوجه لهم التوجيه والإرشاد يحضرون في يوم الجمعة بخلاف غيرها من المناسبات الإسلامية، فإنه ربما لا يحضرها من تريد. أيضا من مصادر أهميتها أن خطبة الجمعة أسبوعية، ولهذا ينبغي أن يتوفر لها من الصدق والتأثير ما يعيش به الناس إلى الجمعة الأخرى. ينبغي يهتم الخطيب بإعداد مادة علمية يستفيد من الناس على مدار الأسبوع حتى تأتي الجمعة الأخرى، فكونها أسبوعية تتكرر أسبوعيا هذا مصدر من مصادر أهميتها. أيضا مما يؤكد أهمية خطبة الجمعة وجود وسائل أخرى تنازع خطبة الجمعة، وسائل التأثير السيئة كالقنوات الفضائية ووسائل إعلام على اختلاف أنواعها، هذه مصادر من مصادر التأثير على الناس، فوجود هذه المصادر يجعل خطبة الجمعة على درجة من الأهمية، ويجعل المسؤولية على خطيب الجمعة أكبر في أن ينافس هذه القنوات في تصحيح الأفكار وإثارة نوازع الخير عند الناس وإثارة حماسهم لهذا الدين وبث الخير ونشر الفضيلة في أوساط المجتمع. أيضا أن سادسا أن عماد الخطبة وقوامها قال الله وقال رسوله، فالخطبة إذن هي توقيع عن الله عز وجل، والخطيب متحدث باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الأمر يعظم من مسؤولية الخطيب ويعطي للخطيب مكانة وأهمية في نفوس الآخرين. فلابد إذن ما دام الأمر كذلك أن الخطبة توقيع عن الله وتحدث باسم النبي عليه الصلاة والسلام، فلابد أن يكون الخطيب واعيا لذلك، فلابد إذن من الفهم لما ينقله والتثبت لما يقوله والدقة في التعبير، لأنه مؤثر في الناس والناس يتلقون عنه. من مصادر أهمية خطبة الجمعة أن المسلم أمر بالتبكير إلى الصلاة، صلاة الجمعة والتجهز لها والاغتسال والتطيب، وهذه الأمور لا تكون إلا استعدادا لأمر مهم وهو خطبة الجمعة. هذه الأمور أمر بها المسلم التبكير ورتب على ذلك الأجر والاغتسال والتطيب والتجهز للصلاة، هذا يدل ويؤكد أهمية خطبة الجمعة. كذلك من مصادر أهميتها أن المسلم أمر بالجلسة مخصصة ليوم الجمعة، بمعنى أنه نهي عن بعض الأمور التي تتنافى مع هيبة الجمعة ووقار الخطبة، فنهي مثلا عن الاحتباء، جلسة الاحتباء، وجلسة الاحتباء معناها أن يضم الرجل رجليه إلى بطنه ويجمعهما بثوب ويشدهما على ظهره. هذه الطريقة غير موجودة ربما في مجتمعنا، لكن يوجد ما يشابهها وهي وضع اليدين على الركبتين أو على الساقين ثم الاتكاء، فهذه
الجنسة تشعر بعدم الأهمية وعدم الإقبال على الخطبة، فكون المسلم يؤمر أو ينهى عن هذه الجلسة معناه أن الأمر أن هناك أمرا مهما يجب أن يصغي إليه ويهتم، وهو خطبة الجمعة. كذلك نهي عن تشبيك الأصابع لأنها تنافي أيضا الوقار، وأيضا شرع لمن أصابه النعاس أن ينتقل من مكانه إلى مكان آخر. هذه الأمور كلها تؤكد أهمية خطبة الجمعة وتثبت أن هناك أمرا مهما سيواجه من يحضر صلاة الجمعة. مما يؤكد أهمية الخطبة أيضا أن الخطيب أمر بتقصير الخطبة، وقصر الخطبة وطول الصلاة علامة ومظنة ومئنة على فقه الرجل، بحيث لا تكون الخطبة طويلة يملها الناس ويصيبهم النعاس. وهذا يؤكد أن الخطيب يجب أن تكون خطبته مركزة بحيث يخرج الجمهور منها وقد استوعب معظم موضوعاتها وفوائدها. أما إذا طالت الخطبة فمن المعلوم أن علماء التربية يقولون بأن الإنسان لا يستوعب استيعابا جيدا أكثر من ثلث ساعة، بعد ذلك يضعف عنده الاستيعاب، فكون الخطبة تزيد عن هذا المقدار كثيرا يجعل الناس يصابون بالملل، خاصة إذا خلت الخطبة من الإثارة ومن الأساليب العاطفية التي تشد الجمهور. ولهذا كانت خطبة النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفها أصحابه كانت قصدا، كما أن صلاته كانت أيضا قصدا. مما يدل على أهمية الخطبة أيضا أن الخطيب أمر أن يهتم بالخطبة ويثير حماس الناس ويحرك نفوسهم وعقولهم، ولهذا وصف جابر رضي الله عنه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وبهذا الأسلوب وبهذه الكيفية وبهذه الطريقة تشد الجمهور إليك. أما إذا كان الخطيب على وتيرة واحدة من الإلقاء، أو مجرد كأنه يقرأ جريدة أو كأنه يقرأ إعلان، فإن ذلك لا يؤثر في الناس شيئا لأنهم لا يتابعون له، لكن يرفع الصوت ويخفض ويغير من النبرات والعبارات، هذا مدعاة للتأثير في الناس، وهذا هو الخطيب الناجح كما ستعلمون إن شاء الله من فنيات الخطيب وأساليب الخطبة الناجحة. أيضا مما يدل على أهمية خطبة الجمعة أن المسلم أمر ببعض الآداب في يوم الجمعة، منها أن يدنو المسلم من الإمام، وذلك لكي يستمع إليه بأذنيه ويراه بعينه، وإذا اجتمعت هاتان الحاستان الرؤية والسمع كان ذلك أقوى في استيعاب الخطبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أيضا مما يدل على أهمية الخطبة ما يصيب الخطباء العظام من حالات حرج وعي وحصر، يعني رغم أن هناك مر على الأمة الإسلامية خطباء فطاحل وعظماء مشهورون بالفصاحة، إلا أنهم لهيبة الجمعة وهيبة خطبتها كان يصيبهم العي والحصر والتلعثم في الخطابة، حتى أن عثمان رضي الله عنه هو الخليفة ثالث الخلفاء وذو النورين وتلميذ المدرسة النبوية، لما صعد المنبر ارتج عليه ولم يستطع أن يتكلم بأي كلمة إلا أنه قال: أيها الناس، إن أول كل مركب صعب، إن أول كل مركب صعب، وإن أعش تأتكم الخطب على وجهها وسيجعل الله بعد عسر يسرا. ثم نزل عن المنبر. وكذلك يزيد النبي سفيان رضي الله عنه لما وجهه عمر إلى الشام أميرا عليها وصعد المنبر ليخطب في الناس لم يستطع أن يتكلم بأي كلمة، إلا أنه لما أراد أن ينزل قال: أيها الناس، إنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وأستغفر الله لي ولكم، ونزل عن المنبر. وكذلك معاوية رضي الله عنه. وأما الوليد بن عبد الملك فلما سئل عن الشيب الذي علاه قال: كيف لا أشيب وأنا أعرض عقلي على الناس كل أسبوع، وأنا أعرض عقلي على الناس كل أسبوع. وقال مرة: شيبني ارتقاء المنابر وخوف اللحن، وخوف اللحن. فلا شك أن الوقوف أمام الناس والتحدث إليهم، خاصة حينما يكون الخطيب يحمل هم الخطبة، لا شك أن ذلك له هيبة. بل إن أحد الخلفاء أو الأمراء لما صعد المنبر لم يستطع أن يتكلم بأي كلمة أبدا، ولما عجز قال: والله لا أجمع لكم، إذا كان ذلك يوم العيد الأضحى، والله لا أجمع لكم بين عي، يعني عدم قدرة على الكلام، بين عي ولؤم، من اشترى أضحية فعلي ثمنها، من اشترى منكم أضحية فعلي ثمنها. لا أجمع لكم بين عدم قدرة على الكلام وبين بخل ولؤم، ومن اشترى منكم أضحية فعلي ثمنها، ونزل عن المنبر. ومواقف كثيرة تحصل لكبار الخطباء تنبي عن خطورة هذه الخطأ، حتى أن الإنسان ربما يكون خطيبا لسنوات طويلة فيأتي موقف من المواقف يجد نفسه في حالة رهبة وموقف مهيب لهذه، لأن الله عز وجل جعل لخطبة الجمعة مكانتها وقدرها وشرفها. هذه هي أبرز خصائص أو مصادر أهمية خطبة الجمعة، هذه هي سبب أهمية خطبة الجمعة. أما ثمراتها والغاية منها وأهدافها، فأهمها أن الخطبة وسيلة إلى الدعوة إلى الله، هي الوسيلة بل هي الغاية في الوقت الحاضر. ليس هناك وسيلة ناجحة في الدعوة إلى الله أفضل من خطبة الجمعة. كذلك الخطبة وسيلة إلى إزالة المنكرات وتصحيح الأخطاء، لأن الناس مقبلون عليك بكلياتهم، يستمعون إليك وأنت تتحدث إليهم منصتون، فهذه وسيلة إلى إزالة المنكرات وتصحيح الأخطاء. أيضا الخطبة هي وسيلة إلى الإصلاح وإزالة سبل العداوات والشحناء، فكم من مثلا عوائل كان بينها حزازات وعداوات وشحناء، وسمعوا خطبة عن هذا الموضوع وأجاد فيها الخطيب كانت سببا في إعادة المياه إلى مجاريها وانتشار أو ذهاب ما في النفوس من إحن وعداوات وشحناء، وغلبت المحبة والشفقة بينهم. كذلك تهدف خطبة الجمعة إلى إثارة الحماس للدين وتقوية صلة الناس به، إثارة الحماس للدين وتقوية صلتهم بصلة الناس به. فالخطيب الناجح هو الذي يحمس الناس لهذا الدين ويجعل منهم مصدر فخر واعتزاز. كذلك تهدف الخطبة إلى تعليم الناس أحكام الدين، فليست الخطبة دائما هي وسائل عاطفية أو حديث عن قضايا عصرية سياسية واجتماعية، إنما أيضا من مهمات الخطيب أنه يعلم الناس أحكام دينهم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم الصلاة وهو على المنبر، ويسأل أحيانا وهو في المنبر ويجيب عن بعض أحكام الدين. أيضا خطبة الجمعة تعتبر أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. كذلك خطبة الجمعة أشد فاعلية في نفوس الناس من كثير من أجهزة التوجيه. يعني لو أردنا أن نناقش مثلا قضية المخدرات أو قضية مثلا المرور وغيرها، الأخطاء المرورية وغيرها، كم من الدعايات التي تجدون في الشوارع ومعارض التوعية والملصقات التي تحذر من المخدرات وتبين خطرها، لكن كل هذه الجهود وحملات التوعية والسيارات التي تمشي في الشوارع تحمل معها إعلانات وغيرها تحذر من المخدرات وغيرها، كلها لا تعادل خطبة جمعة تلقى بأسلوب مؤثر عاطفي تحرك فيه العواطف، عواطف الناس، والسبب لأن الناس لا يحركهم مثل الدين ولا يغير من أفكارهم مثل الدين إلا الدين. الدين هو الذي يستطيع أن يقلب الموازين، وهو الذي يؤثر في الناس أكثر من تأثير أساليب التوجيه الأخرى. كذلك لو أردنا نعالج الأخطاء المرورية كتجاوز الإشارة أو السرعة وغيرها، كل ما تجدون من معارض توعية وأسابيع مرور وغيرها لم تؤثر في الناس شيئا، لكن لو أنها عالجت معالجة شرعية وعلى منابر المساجد وصيغت صياغة شرعية من منطلق شرعي وتحدث عن هذه الأشياء من باب خطرها الشرعي وأثرها في الإسلام على الناس وموقف الإسلام منها، كان لها الأثر في نفوس الناس، والسبب لأنها انطلقت تلامس مكامن الناس، وهي العاطفة الدينية، العاطفة الدينية عند الناس أقوى من غيرها. هذه هي مهمات خطيب الجمعة، وهذا هو مصدر أهميتها وأغراضها. وكلما كان الخطيب مستشعرا هذه الأغراض وهذه المهمات ومتصورا أهمية هذه الخطبة التي يخطبها، كلما كانت خطبته أشد فعالية وأكثر تأثيرا في نفوس الناس. وهذه الأمور تنطبق أيضا حتى على الخطب الأخرى في المحافل التي تهدف إلى الخير، نشر الخير وغيرها، فلا يتصور أنها فقط للخطب الجمعة. هذه هي خطبة الجمعة وأهميتها وثمارها وفوائدها، وهي إجمالا تهدف خطبة الجمعة إلى نشر الخير وبث التوعية وإصلاح ما فسد وتقويم ما عوج، وهي المصدر الرئيس للدعوة إلى الله عز وجل في هذا الوقت، هي الوسيلة الفعالة لتقويم أخطاء الناس بسبب ما ذكرنا، كون خطبة الجمعة يحضر إليها قطاع عريض من الناس، وأنها أسبوعية، وأن الناس مأمورون فيها بالإنصات والاستماع، إلى غير ذلك من المبررات. أما إذا انتقلنا إلى خطب المناسبات الأخرى كخطب الأعياد والاستسقاء والكسوف وغيرها من المناسبات الشرعية المعتمدة، ليس فيها جديد عن خطبة الجمعة سوى بعض الاختلافات البسيطة. فخطبة العيد مثلا لا يشرع فيها ما يشرع في خطبة الجمعة من كون وجوب الإنصات مثلا، أو استحباب مثلا الحضور إليها مبكرا، هذه كلها ليست مشروعة في خطبة العيد، أو ليست واجبة ومطلوب من المسلم كما مطلوب في خطبة الجمعة. لكن نعلم نحن أن العيد هو موسم لاجتماع الناس وفرحهم وغبطتهم، وفي يوم العيد أيضا تنكشف فيه عواطف الناس على طبيعتها وعاداتهم وأخلاقهم ونفسياتهم، ولهذا تجد أن الناس عندهم إقبال على الخير في يوم العيد، وعندهم حب للبذل والتصدق. تجد الأب مثلا ينفق على أولاده في يوم العيد أضعاف ما ينفقه عليهم في الأيام الأخرى، بسبب أن الله عز وجل جعله يوم فرح ويوم سرور للمسلمين، وهذا نجده ونشاهده نحن في واقعنا. يوم العيد تفيض فيه المعاني الإنسانية، ويزداد فيه التواصل والتراحم والتعاطف بين الناس. ولهذا لما كان العيد بهذه المنزلة جعل هناك فرصة للدعاة إلى الله عز وجل ليستغلوا هذه العواطف الإنسانية المنفتحة عند الناس، فجعلت خطبة العيد فرصة لتبصير الناس بأحكام معينة وآداب اجتماعية تبدو أكثر في يوم العيد. ولهذا خطبة العيد تكمن أهميتها في أنها يجتمع فيها قطاع أكبر من ما يجتمعون في يوم الجمعة. فإذا كانت مساجد الجمعة في البلد بالعشرات، فإن مساجد العيد بالأفراد محدودة، ولهذا يجتمع فيها أكبر عدد من الناس، وحتى يحضرها الناس المقصرون في صلاة الجمعة وفي أيضا صلاة الجماعة. أما حكم خطبة العيد فهي سنة ليست واجبة على القول الصحيح، بل إن ذلك موضع إجماع عند العلماء. عن ماذا يتحدث خطيب الجمعة؟ يتحدث خطيب العيد. خطيب العيد يتحدث في خطبته على المواضيع التي تتعلق بواقع المسلمين في أعيادهم، يتحدث مثلا أو يضع حدود للفرح المشروع، لأن الناس ربما في يوم العيد يجعلون منه من هذا الفرح يجعلون منه منطلقا أو مجالا للانفلات من القيود الشرعية. فخطيب العيد مهمته أن يبين للناس موقف الإسلام من الأفراح، ويضع لهم القيود الشرعية والحدود المرعية للفرح المحمود، ويحذرهم من الفرح المذموم الذي يتجاوز فيه الإنسان حدود الله عز وجل. أيضا يتطرق الخطيب في يوم العيد إلى قضية الإحسان إلى الآخرين، العطف على الفقراء والأيتام والمساكين والأرامل وغيرها. يتطرق خطيب العيد أيضا إلى قضية صلة الرحم، لأن هي منطلق يوم العيد، هي فرصة للتواصل والتقارب بين حتى بين الأشخاص المتقاطعين. أيضا يتحدث خطيب العيد عن المنكرات الشائعة في أوساط المسلمين اليوم، خاصة في أعيادهم، من قضية التبرج والسفور وربما الاختلاط وغيرها. فهذه أبرز المواضيع التي يتحدث عنها خطيب العيد. خطيب العيد لكون ذلك التجمع يشتمل أو يحضره أعداد كثيرة من الناس. وأيضا يتطرق في أحكام العيد أو في خطبة العيد إلى أحكام الشرعية الموجودة. ففي العيد مثلا الفطر، يتكلم عن زكاة الفطر وعن واقع الناس بعد رمضان وغيرها. وأما في خطبة العيد الأضحى فتطرق إلى أحكام الأضحية وعن معاني التضحية في الإسلام وغيرها. أما خطبة الاستسقاء فهي أيضا شرعت في حالة معينة، وهي حينما يصل بالناس درجة القحط والجفاف، ويطلبون السقيا من الله عز وجل. وهذا هو وقت مشروعيتها، حينما تشتد الحاجة بالناس إلى الأمطار تشرع صلاة الاستسقاء. وأهميتها، أهمية خطبة الاستسقاء، أنها فرصة لاستغلال حاجة الناس إلى الأمطار. المياه ليس أحد بغنى عنها، فكون الناس يحضرون إلى صلاة الاستسقاء وهم يحملون شعورا بالحاجة ويرون ضعفهم وعجزهم، يستغل الخطيب هذه الفرصة لتذكير الناس بمواطن الضعف فيهم، مواطن الخلل وهي الذنوب، ويحذرهم منها ويذكرهم بعظمة الله عز وجل، وأن العبد مهما بلغ فإنه ليس بغنى عن الله عز وجل، وأنه فقير إليه، ويذكرهم بالتذلل والخضوع لله عز وجل. وأيضا تكمن أهمية خطبة الاستسقاء في أنه يشرع فيها حضور الصغار والضعفاء والبهائم، فهي تجمع إسلامي مهيب، لأنه تظهر فيه ضعف البشر أمام قوة الله عز وجل، والخطيب يستغل هذه الفرصة في إثارة عواطف الناس وتذكيرهم بضعفهم وحاجتهم إلى الله عز وجل، ويأتي بالأساليب المؤثرة التي تحرك عواطفهم، أيضا يأتي بالأدعية التي تحمل معنى الخضوع والتذلل لله عز وجل، فهذا مما يرقق القلوب ويلينها. أما حكم خطبة الاستسقاء طبعا فهي سنة مؤكدة، والصحيح أنها خطبة واحدة وليست خطبتين كما هو المشهور في المذهب. أما خطبة الكسوف أو الخسوف فهي تشرع حينما يخسف القمر أو تكسف الشمس، وأول ما شرعت في السنة الثانية للهجرة. وأهمية خطبة الكسوف تنبع من أنها لا تقل في وزنها عن الخطب الدينية الأخرى، لأن فيها فرصة ورصيد للتذكير أيضا بعظمة الله عز وجل، ويتحدث الخطيب فيها عن قدرة الله على تغيير هذا الكون الذي استطاع سبحانه بقدرته أن يغير خاصية الشمس وخاصية القمر من الإنارة إلى الظلمة، قادر على أن رغم أن الشمس كما معروف علميا أكبر بكثير من كوكب الأرض، الله الذي غير هذا الكوكب وأفقده خاصيته قادر على أن يغير هذا الكون ويزيله مما هو فيه إلى وضع آخر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيتكلم الخطيب عن هذه النقطة ويركز فيها على قضية عظمة الله وعلى قدرته على تغيير هذا الكون، وأن الكسوف والخسوف هي رسالة إنذار، صفارة إنذار من الله إلى عباده بأنه قادر على يغير ما بهم مما يثير مكامن الخوف والخشية عندهم، لأن البشر مهما بلغوا من التقصير والإساءة فإنهم عندهم عاطفة الخوف والخشية من الله عز وجل. أما ماذا يشرع للخطيب في سنة أو في خطبة الكسوف، فالذي ينبغي له كما قلت أن يذكر الناس ويعظهم ويحذرهم من الغفلة ويذكرهم عظمة الله عز وجل. أما طريقة خطبة الكسوف فهي لا تختلف عن خطبة الاستسقاء، هي خطبة واحدة يتحدث فيها الإمام أو الخطيب عن سبب الكسوف والخسوف وأنه آية من آيات الله، وعن الحكمة من هذا الأمر، وعن الفوائد التي يجب على المسلم أن يستفيدها من هذه الحادثة، وهي تذكر عظمة الله، تذكر قدرة الله عز وجل. هذه هي الخطب المناسبات التي يتكلم عنها الخطيب وكيف يعالجها. وكما قلت فإن الخطابة الدينية بعمومها سواء كانت خطبة الجمعة أو خطب المناسبات الأخرى هي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الناس بالله عز وجل، وإعادة الضال إلى الهدى، وتصحيح الأوضاع الخاطئة عند الناس، وتعليمهم أمور دينهم، وهي بمثابة المحطات التي تقوى فيها إيمان الإنسان. فبين الأسبوع إلى الأسبوع ويوم الجمعة إلى الجمعة يمر الإنسان بفترات ضعف، فترات ضعف فإيماني، فتأتي خطبة الجمعة لتزيد من إيمانه وتقويه، تأتي خطبة الكسوف وتأتي خطبة الاستسقاء وتأتي خطبة العيد، بين فترات تجد أن لها أثر في تقوية إيمان الإنسان. يبقى أن هناك خطب كخطبة مثلا عرفة، وهذه خاصة بالحجاج أيضا لها أحكامها، لكن نحن نعالج الخطابة التي تهتم لها جميع الناس، وهذه هي أبرز خصائص الخطب الدينية وأهميتها وكيف يعالجها المسلم. وما يدور أو ما نتحدث عنه في الخطب هذه أيضا هو نفسه هو الحديث عن أنواع الخطب الأخرى، إذا نركز فيها على قضية استشعار الاهتمام بها، وألا يكون الخطيب أو المتحدث مجرد ناقل ينقل ما يقرأه دون أن يتفاعل مع الموقف ومع الحدث. فالخطبة الناجحة، الخطبة الناجحة سواء كانت خطبة جمعة أو غيرها، هي التي تحمل وسائل التأثير وتحرك العواطف، تحرك العواطف ويخرج منها الجمهور متأثرا عازما على تغيير واقعه. وكيف تحصل هذه النتيجة؟ هذه بأمور ستعرفونها إن شاء الله في الدروس القادمة من أصحاب الفضيلة. كيف تكون مؤثرا؟ كيف تكسب ثقة الناس في الخطابة؟ كيف تصوغ خطبتك؟ كيف تنقلها؟ ما هي مصادرك فيها؟ كيف تجعل الناس يتفاعلون مع خطبتك فلا يصيبهم السأم والملل والنوم؟ هذه كلها كما ذكرت من الأمور التي ستأخذونها إن شاء الله في الدروس القادمة. هذا هو ما لدي حول هذا الموضوع، ويبقى أن صلب هذه الدورة وقلبها وعرقها النابض هو الدروس القادمة، أما هذه فهي عبارة عن افتتاح لهذه الدورة وبيان لأهمية ما ستدرسونه في الدروس القادمة إن شاء الله. لأنه إذا اقتنع الإنسان بأهمية الخطبة، وكما قلت ليس شرطا أن تكون خطيبا، وإن كنا نؤمل ذلك ونتفائل فيه، لكنك ستكون يوم من الأيام متحدثا أمام الناس على أي حال، مدرسا كنت، ملقيا كلمة في حفل، متحدثا أمام أقاربك أو نحو ذلك من أماكن التجمع التي ربما تفرض عليك فرضا، فلا بد أن تكون متهيئا لها. لأن الخطيب الناجح والمتكلم الناجح هو موضع ثقة الناس وتقديرهم واحترامهم، فمن وسائل بناء الشخصية أن تكون متكلما ناجحا. ولهذا في الأمم السابقة كان الخطيب عندهم يحظى بمكانة عند ملوكهم ورؤسائهم، بل كانت الخطابة موضع منافسة بين كبارهم هناك، لأن من كان خطيبا كان موضع التقدير والثناء والاحترام للآخرين. عن طريق الخطابة والإلقاء تكسب محبة الناس وتقديرهم، وتستطيع من خلال ذلك أن تصل إلى قلوبهم وتؤثر فيهم. هذه أو هذا ما لدي حول هذا الموضوع، أعلم أن فيه تقصيرا كثيرا، لكن هذا هو ما سمح به جهدي، والله تعالى هو الموفق. إن كان هناك من مداخلة أو مشاركة في هذه النقطة فبقية الدقائق الخمس هي متاحة لهذا الأمر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان هناك من أحد الشباب فالحديث كما قلت ليس يعني حكرا على المتحدث، إنما هو موضع مداولة، إذا كان هناك أحد عنده مسألة أو استفسار حول قضية معينة نتشارك في الإجابة عليها. الأخ يسأل عن الاحتباء في أثناء خطبة الجمعة، هل هو نهي كراهة أم نهي تحريم؟ الحقيقة ليس عندي علم بهذه المسألة حكم الشرعي، إلا أن أحد الإخوة سبق أن ذكر لي أن النهي فيه للكراهة وليس للتحريم، لأنه مدعاة إلى الكسل والخمول أثناء الخطبة، فليس نهي تحريم بمعنى أنه لو فعله الإنسان كان محرما، لكنه لأنه مدعاة إلى الكسل والنوم والنعاس فإنه ينهى، والنهي هنا نهي تنزيه وليس نهي تحريم. هذا هو ما عندي في هذه المسألة، وهذا طبعا راجع إلى قضاء الشرع. لكن إذا كان الإنسان يأمن على نفسه عدم الكسل وأنه متفاعل مع الخطبة ولو فعل الاحتباء فإن ذلك لا يؤثر إن شاء الله، لكن لأن مقصود الغاية هو أن يكون الإنسان مصغيا إلى الخطبة. أسأل
شيخ أحمد؟
شباب نبي نعرف الآن من الموجود منكم يصلح خطيب؟ نتمنى أن واحد يتقدم ويطرح سؤال يشارك، المجال مفتوح يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. محمد أحمد النصار، ثانية اليرموك. السؤال يقول: هل على الخطيب الاعتماد على المقول أم المنقول؟
يقول الأخ: هل يعتمد الخطيب على المقول يعني من نفسه أو المنقول؟ هذا السؤال. جزاك الله خيرا يا أخي الكريم. طبعا الخطيب الناجح هو الذي يجمع بين هذه الأمور، لأنه ليس عماد الخطبة كلها هو أسلوبك الخاص. مهما بلغ أسلوبك من الرقي والكمال فإنه لا يفي بالغرض، لأنك تخاطب أناس وتتحدث عن قضية شرعية بالدرجة الأولى، خاصة أن تتحدث عن خطبة الجمعة مثلا. وعلاج القضايا الشرعية يعتمد على العاطفة كما قلنا، وأيضا على الحجة والمنطق. الحجة والمنطق من أين تستنبطها؟ من الأدلة الشرعية، الوقائع، الحوادث، القصص، الأمثال، الحكم. فلابد أن تتضمن خطبتك هذه الأشياء، وتدخل فيما بينها أسلوبك الخاص تعليقا لها وتصيغ أو شرحا لبعض هذه الأمور. أما أن تكون خطبتك نقولا كلها أو بأسلوبك كلها، طبعا هذه يضعف من جانب الخطبة. أما حينما تكون الخطبة كلمة ارتجالية أو كلمة أمام محفل الناس، الخطبة شرعية، فالغالب أن كونها من أسلوبك مع تضمينها بعض الأساليب القوية هذا أيضا يقوي منها. ومن المعلوم أن اختيار الكلام كما تقول العرب أشد من نحت السهام. ليس معناه إذا قلنا من منقولك أنه ضعيف، لا، حتى النقل، الدقة في اختيار النقل والبراعة فيه، هذا أيضا من صفات الخطيب الناجح، أنه يستطيع أن ينقل أساليب الآخرين ويضمنها خطبته دون أن يشعر الآخرون بأن ذلك من أسلوب غيره. فالقدرة على حبك الأسلوب وربط الأدلة وتجميعها وشرحها هذا أيضا مطلوب من الخطيب. إذن نقول للأخ الكريم وللأخوة الشباب أنه اجمع بين هذا وهذا. نعم أحسنت. أما بالنسبة أن يأتي شخص ويتكلم من نفسه هذا لا يصح، لأن كان ذلك قد حصل، ولكنه في زمن بداية الإسلام قبل أن يتعلم الناس أحكام الدين ربما يدخل شخص إلى المسجد ويخاطب الرسول وهو يخطب، لكن كون الخطيب يكلم الآخرين هذا مستمر. هذا الحكم للخطيب أن يتحدث مع من يشاء من جماعة المسجد تنبيها على خطأ أو إرشادا إلى حكم، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام من جلس قبل أن يصلي قال: هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال: قم فصلي ركعتين. فللخطيب إذا رأى أمرا خاطئا أو خطأ مرتكبا وهو يخطب أن ينبه عليه، ولو أدى ذلك إلى قاطع الخطبة أو بترها أو أدى إلى أنه يكلم أشخاص آخرين. لكن الجمهور يخاطبون الخطيب، هذا مما يتنافى مع الأمر بالإنصات. واضح أخي؟ تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
سؤالي: لماذا يقال في الأغلبية أن الوقوف أمام الناس والتحدث أمر صعب؟ لأن ذلك من الممكن أن يصعب بعض من الشيء لدى الكثيرين، لا سيما والذي يريد أن يكون خطيبا في يوم من الأيام.
أحسنت. يقول: ما دمت تريدون أن نكون خطباء فلماذا تصعبون الأمر علينا وتجعلون من الخطبة شبحا؟ حينما تريد أن تسافر إلى مكان نزهة ومكان جميل، يعني مثلا نفرض أنه أزبه وما وراءه مثلا، فلابد أننا ننبهك إلى أن الطريق رمال وغراز حتى تأخذ استعدادك وأهبتك، ولا نقول لك لا تذهب، إنما نشجعك على الذهاب، ولكن نقول خذ استعدادك وأهبتك لهذه الرحلة. فحينما نقول عن الخطبة بأنها صعبة وأنها هم، فإنما نريد أن نشحذ الهمم ونحرك العزائم لكي يأخذ الإنسان بالوسائل التي تجعل من الخطبة خطبة ناجحة. الخطبة سهلة جدا وبسيطة إذا كانت مجرد كلمات تنقلها ثم تلقيها أمام الناس دون أن تراعي مشاعرهم واهتماماتهم، استفادوا أو لم يستفيدوا، تأثروا بمثال، هذه عادية جدا. لكن أن تحمل هم الخطبة، هم إفادة الآخرين، هم تحريك مشاعرهم وإثارة عواطفهم وإفادتهم، هنا تكمن الصعوبة. فالخطبة من السهل الممتنع، فيها من الصعوبة وفيها من السهولة. صعوبتها تكمن في من يحمل همها ويحمل هم التأثير فيها، لكنها صعوبة تذلل عن طريق الدربة والممارسة واتباع أحكام الخطابة التي ستأخذون بعضا منها إن شاء الله. لكن هي في أصلها أهم، وصعوبة أنك تقف أمام جمهور من الناس وتتكلم إليهم، يعني هذا فطاح للخطباء وقعوا في هذا المأزق ولم يستطيعوا أن يتكلموا، مواقف محرجة تحصل للبعض. لكن يذلل هذه الصعوبة ويسهلها أن تستمر في البحث والطلب والدربة والممارسة ودراسة أحكامها. أما هي في حد ذاتها كخطابة كإلقاء سهل جدا، أن تأخذ ورقة وتقصها من كتاب وتصورها ثم تلقيها أمام جمع من الناس، لكن أن تحمل هم إفادتهم وتحريك عواطفهم وتغيير واقعهم وقلب ضلالهم إلى هدى وأخطائهم إلى صحة، هنا تكمن الصعوبة. وهي صعوبة ليست مستحيلة، لن نقول إنها مستحيل، لكنها تحتاج إلى جهد. فالخطيب الناجح هو من يحمل هم الخطبة.
أيها الأحبة، نستكمل هذه المادة على الشريط التالي.